العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمتع. النبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بطرة موشاة أو شرك في بن. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من عمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من آدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم آدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل في الحج وليهده. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبح ومشى أرباطا، ورفع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف فطاف الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى وساق الهدي من الناس. وأن حسد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديه، فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: انزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن من حرمتها، ولم ينهى عنها حتى مات. فقال رجل برأيه: ما شاء. قال البخاري: قال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى.
وأدلة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على شرعية ذلك، وأمر الله بالنوع شرع لعباده ويتقى الله الأحد، لما في ذلك الذبح النسخين العظيمين، ولأن العودة إلى مكة في كنيسة آخر قد يشق على الناس وقد لا تيسر لهم، قد يكون في بلاد بعيدة، فيسر الله له أن يجمع بينهما ولا يسر الواحد. والتمتع بالحج لأنه يعرف من أوائل الحج، وأنه يحرم بالعمرة والحج جميعا ويسمى قارن، أو يحرم بالعمرة ثم إذا تحول منها في أشهر الحج بعد رمضان إذا طاف وسعى وقصر حل، ثم حرم من الحج وقته في اليوم الثاني من الحج كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فرض أفضل أفضل من الإكرام، كل يحرم بالعمرة بعد رمضان شوال أو من قعدة أو ذو الحجة، ثم يتحلل منها بالطواف والسعي والتقصير ثم يبني الحج وقت هذا وقت وكاله وهذا قد افضل. ومن يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم بنقل المنع والهدم لنسقوا هدي الميلاد وغير الطريق كانوا سنتهم ان يقولوا يسعوا قصدوا الى الاحرام حتى ولو كانوا يسمون الحج من الاحرام يبصقوا الى الاحرام ولو قال حين حضرها لم يحل بجانب الاحرام كما دل على ابن عمر يقول له وان الصحابه انهم يرون الحج انهم يدعونهم بحل العمره جميعا ضامن من محمد بن عمر وحدها والنبي صلى الله عليه وسلم حمد الحج جميعا اهل العمره والحج جميعا هذا بالعمره والحج كما قال ذكر العمر وذكره غيره فلما لم وصل مكه عليه الصلاه والسلام لما كان من مكه قال الناس من احرم من عمره وين بالحج واحد منهم وبهم جميعا اجعلوا امر فلما صاروا وسعوا اكد عليهم ان يجعلوا امره لما معهم هدي وهذا من كان معه قتل امر الرجل يقول فيسعى ويبقى على احرامه ومنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على احرامه حتى حل يوم العيد من عمره لانه قد ساق الهدي من المدينه وكل من ساق الهدي من العيد فهو من الطريق يشرع ان يكون وكان بالحج والعمره جميعا وان يبقى على احرامه ولكن قد اهل بالحج وحده فان يبقى على احرامه حتى يحل من حجه يوم النحر وان كان حرام بهما او بالعمره وحدها فانه يلبي بالحج معه يبقى على احرامه ودام على الحج وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه متمتع عليه جزوع او بقره او شاة تشد بدم لقوله تعالى من تمتع بالله من عمره يستيسر من الحج في مجلس البحر يستيسر من الحج ومستيسر ناقه او بقره او شاة او سميع من البقره او البدر حتى خمسه اما ناقه تامه او بقره تامه او شاة او سميع من البقره او البدر او سميع من البقره لانك متمتع بالله او بهما جميعا ولما افتح ابن عباس افتى ابا جمره بن عباس فما ابا جمره راى من منامه خير يقول الحج مبروك مبروك ومسك المقبل وتعمل في المتقبل فاخبر ابن عباس بالرؤيا المذكوره فقال ابن عباس ثم تلقى ابن عباس هذه الرؤيا المخيفه هي التي نهج الطرد عليها الرسول وهي التي تعني ابن عباس والرؤيا الصالحه تؤيد الشرع ولا تخالف وفي حديث حفصة رضي الله عنها ما يوافق حديث ابن عمر قال ما جعلنا الحج حمد بن عمر بن ذنب الا عند عمر قال اني لم اتواصل وقال لك قديم لا علم حتى لها حفصه هي من تلك المعروفه من يحب دل حديثها على انه شخص لم يحب لانه الهدي ساق معه 67 بدلا من المدينه واتاه من اليمن مع عمه لا يصح عمره له كان جيش صار جاي 100 حجل 100 نعمه اهدى على صف الصف فهكذا كل من اهدى لا يحل يخوض ويسعى ويبقى على احرامه حتى ينحر يوم النحر وامر من العام وهدي بين يخوض ويسعى ويقصر ويحل كما امر من الصحابه من هذه الامر السابق وفي احد الامر كثير تجري دوائر كل وإذا بعض إلى بعض حط الشيء يمسكه سمر ونحوه حتى لا يتشعب يبقى سمى تربيت هل أمران الدلالة على أبو العلي هل أمران بن عباس الأمر باقية لم تمسح وأنا سمنا يأتي بالعمرة إلى جاء إلى مكة ثم مفردة تبويا بالحج أو بهما جميعا إذا كان مع أحد لا يحب أن يبقى على إحرامه ويتقدم من عمر أمران وحسين انتقل من قال له ياتي بحج مفرد وقال ان السنه جاءت من يتلقى عنه قال رجل وان ما شاء يشير الى ان ما جاء عن عمر وعن الصديق وعثمان افتوا بان الافضل الحج المفرد هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه حب ان يتكرر الناس على مكه تكون هناك سفاح كبيره يحبون عمره اجتهاد منه والصواب قال ابن عباس وقال عمران ان الافضل ينفق بأمره لا بحج المفرد هذا هو السنه خلافا لما يقع عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنه من قالوا على الجهاد وهي السنه في كلام الله وذكرون السنه لهم اعطى مكه دين مكه ان يسلم بالعمره من الميقات او بهما جميعا ثم يتحلل صار صغير كقصير يبقى حلالا الى وقت الحج ثم يكون معه الهدي لكن الرجل لا يحل حتى يحل يحرم المحرم واما احرام الحج وحده هو غير مشروع ليس مشروع بل اصلا فرق لكن يحرم من الاموال ثم يتحلل منها ثم يكون الحج وقته هذا هو الذي على الصحابه الحمد لله صلى الله عليه وسلم ومن الحج قائما لان معه الهدي من كان معه ذلك يعتني على ان يتعود على الله صلى الله عليه وسلم اذا بقى على احرامه ويسعى ويبقى على احرامه حتى يحلمه ومن كان معه ذلك فالسنه يتعود على الصحابة او يقول يسعى ويقصر ويتحلم ولو يسمى حلم اذا اراد الله اذا اراد ويسعى ويقصر تحلل صارت امره بقيا وعليه نهدي من قدر فإن لم يستطع صلى معه صارت ايام طول الحج ومرة صلى الله الحج وسبع الى رجع الى ثلاثة الحج من قبل عرفة وسبع الى رجع الى خمس كما قال جل وعلا فإذا أمنتم أن تمتع مع الحج فما استيسر من الحج ثم يوجه صلى الله عليه وسلم وسبع الى رجع تلك عشرة كل عام قال وسلم وإن صام الثلاثة في أيام النحر أجزاء خاصة بالرد فقد عجز عن النبي صامها أيام النحر أجزاء له خاصة مما بقية الناس ولكن الأفضل يقدمها على عرفة وصومها قبل الحج ثم السلف من الباقي إلى رجع تيسيرا من القرآن وتيسيرا من سبحانه وتعالى وفق الله عز وجل وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قالت الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأدلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال: رأيت عمر قد أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وما يدعى إلى مكة من الهدي تقرب إلى الله عز وجل ذبح هناك الحرم، والهدي إلى هناك سنة وقرب. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما أهدى إبلا عليه الصلاة والسلام فالسنة ذبحها هناك من الحرم تقرب إلى الله عز وجل وتوزع من الفقراء والمساكين ومساكين الحرم، وهذا الهدي سنة وقرب وطاعة. أما الهدي لم يجد بالتمتع أو القران أو بشيء من قبل واجبات أو بعين المحرمات لا يسمى هدي واجب ويسمى هدي أيضا. أما هذا الهدي الذي ذكرت عائشة بن ذكر علي وغيره هذا الهدي الذي يتطوع به المؤمن من بلاده ويشتري من الطريق ويفديه إلى هناك عند مرأة الكعبة يتقرب به الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها أنها فتأت على أخي الحج من يسر يديها ثم أشعرها، فتقول إنه هذا مرة غنما، هذا يدل على أنه يسرع الحج من الغنم والإبل والبقر كله قربى وكله قربى، وأن السنة تقلد إذا لا تعرض وتشعر الإبل والشعر ونشوى الشعر، وأن تجرح في سنامها جرحا يبين أنها هدي، حتى لو عقبت أو ضلت يعرف أنها هدي. ماذا في الإبل خاصة؟ يوم عليه يكون يتقلد الولادة ترى يعرف أنها هدي، بات معروفة نعرف من نعرف شيء يعرف أنه هدي، تعرف الناس فيه أنه يحيى على الهدي، حتى إذا ظل أو عقب يؤكل ينحر ويؤكل. وفيه أن المهدي لا يحرم عليه شيء كان له حلال، بحلفات أنه ما حرم عليه شيء كان له حلال عليه الصلاة والسلام، فإذا أهدى فله يأتي أهله وله يقول يقل مع أظهاره وله يحلق شعره ولا بأس عليه. أما المضحي فلا، هذا الضحي بعد إكرام العجة لا يحرم من شعره ولا من أظهاره شيء، هذا المضحي خاص الذي يسوق الماء من ماله يبرز الماء ويكتب الضحية يتطوع بها، هذا لا يحرم من شعره ولا من أظهاره شيء. أما زوجته وأهله فليس عليهم بأس من ذلك، هو الذي أخرج المال من ماله وهو يضحي إلا دخل الشهر صلاة الحجة فلا يقول شيء حتى يضحي. أما إن كان وكيل على ابن ضحايا أسباله فلا يسمى وحي ما عليه، لا بد يقول الله تعالى ولا بد ليس من وحي، لكن وكيل كذلك الحديث البدنة حكم البدنة لا بأس، إنسان إذا أهدى بدنة له ذكرها عند الحاجة يحتاج إليها والوكيل وهو لا يضر الله، ولو ان سيضع على شيء من شيء خفيف من الله والمراد لا باس بها، ولهذا قال من يركبها ويركب ضيعا فاذا احتاج اليها لا يجيء على الارض يركبها حتى يصل، وهو لا يضر الله. كما يعني عليه ان الهدي يقسم كله لحوم وحمر وجله، ولهذا قسم عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم قسم لحمها وجلودنا واجلتها، والجلال إذا كان نوعه مهدي من هدي يقسم، إن كان ما في ما نواه وإنما أراد إجلال فيها تجديدها بلا ثم أخذ فله نية، فإذا نوع أنه هدي فإن يوزع الفقراء معه مع جلده ومثلها ومع نوعه، أما إذا ما نوى هدي ما جعله مؤقتا بس حتى تصل البلد أو حتى تنحر فله نية، وهذا التقسيم واجب لأنه أمر المساكين وتقسم عليهم في الحرم اللحوم والجنون، ولكن إلى أن يرى تقسيمها وتقسم عن قرار المعاويين. وفي أن الإنسان لا يقتسم من اللحم ولا من الجنود، ولهذا قال أما أن قال نحن نعطيهم عندنا، دل ذلك على أن الإنسان لا يعطى غير كما الهدي وإنما يعطى من خارج، والهدي كله لكل الله يكون في أجرة الجزار ولا من الجزار. لحي بن عمر في الحديث الخامس الدلاله على ان الابل تربح واقفه تنحر واقفه معقوله يد اليسرى، هذه التي استطاعوا اذا استطاعوا استطاع الماهر تربح واقفه نحرها واقفه يد اليسرى تنحر بها على ثلاث، هذا هو السنه، فان الذي يستطيع ذلك على اعقام ونحرها ولا باس اذا كان منها ولم يستطع بكونها شديده، المقلوب في ذلك يتيسر نحن واقفه واقفه فلا مانع من نحرها ولا مناعه، وإن في الصلاة أن تنحى وفي الواقع إذا نحو الذي يدعو الأسرة فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة، وفق الله من جميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأخذني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو المحرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان أن يصب عليه الماء أصبر، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه ثم أقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال النصر لابن عباس لا أناديك بعدها أبدا. بعد فصل الحج إلى العمرة. عن جابر النبي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطنحا، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما الذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيتوبوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلل. وحالت عائشة فمسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله ينطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بشؤون الحج. الحديث الأول حديث ابن عباس ومسمار في قصة الغصب من المحرم، حديث ابن عباس ومسمار اختلافهما في ذلك، قال ابن عباس يغسل من رأسه، قال مسمار لا يغسله. وجه إشكال مسمار أن مسمار بن بكر رضي الله عنه وأصحابه صحيح، ظن أن الغصب لا يجوز للمحرم لأن قد يسبب شيئا من الصخور في الشعر تحريك غسل الرأس. وابن عباس استند إلى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أرسل عبد الله بن حذين إلى أبي عيسى الأنصاري وهو خادم زيد الأنصاري يسأله عن ذلك، بين له أبو أيوب أن الرسول كان يغسل رأسه عليه الصلاة والسلام، كان يصب الماء على رأسه ويمر يمر يديه على رأسه، فدل ذلك على أن لا بأس بالاغتسال المحرم، وهذا هو الصواب لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحرم ما بأس يغتسل بالحر أو بزاد الوسخ ونحو ذلك، أو قد يحترم يصيب الإنام في الاحتلال يغتسل لا يضر ولا ولا يمر أمر عنده على رأسه لا يضر، حتى ولو سقط رجل من الشعر، لأن الشعر يسقط قد يشعر منه فلا يضر، إن سقط شيء من الشعر عند مروره بيديه على رأسه لم يضر الله ذلك، لأنه في هذا الشعر إنما يكون شعرا ميتا يسقط بأقل لمس. وبذلك ظهر إصابة ابن عباس في غسل من رأسه، ولهذا قال المسلم لا يغادرك من هذا أبدا، لأن يظهر بحجة بحر الدليل. وكان ابن عباس رضي الله عنه بحر بالعلم، قد أعطاه الله علما كثيرا، حيث أن السنة شيء كثير وتلقى فيها وسأل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا حصل على علم كثير رضي الله عنه، ولهذا يقال أحد الأمة يطلب منه القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الحديث الحديث ثلاثة من جابر بن جابر بن عباس دلالة على شرعية صحة الأمر، وأن من قدم مكة بحج مفرد أو بحج وعمرة قادما فليس معه هدي فإن السنة يفسخ حجه ولا عمره، يعني يجعل إحرامه وعمره. لأن الرسول أمر الصحابة بذلك لما قدموا الحج الوداع، أشار عليهم إلى عمره لما لجأوا من مكة، فلما طافوا وسعوا أمرهم إلى عمره، وسألوا أن يحيط على العلم كله. وكان أهله ليس معه الهدم، فإن من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي بن ابن من اليمن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه لأنه مهدي، وأمر الذين ليس معهم هدي أن يحلوا يطوفوا البيت والصلاة والمروة، ثم يقصوا ويحلوا حلا كاملا، العمرة مستقلة كاملة. له مدرسة البقيين عند ذلك، له في الجانب أهل والطيب، لأن حل كامل. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أنه غير أهل ولم يشترط من السباط ما أهديك وزيادة عمرة. لما رأى عندهم الشك والتوقف حتى بسبص صلاة إلى الله عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الأمر مشروع، فسمعوا وأطاعوا وحمدوا بعدما أطاعهم الميت وأصعبوا ويصرهم. فدل ذلك أن هذا هو الأفضل، وأن من قدم إلى بيت الله العتيق حتى رمضان في أشهر الحج فلا تعود له من جعل عمره، ومن باب أولى من قدم قبل ذلك عند الوطن. وإنساك الأوقات إحرام وطواف وسعي وتقصير أو حرق، هل ينساك يحرم من الإطعام بنية الدنيا بالعمرة ثم يلبي ثم يسأل التربية الشرعية لبيك اللهم لبيك إلى آخره؟ فإذا وصل مكة طواف لبيك سبعة أشواط وصلى ركعتين عند هذا المقام، ثم سعى سبعة أشواط من مسجد المروة ثم قصر وحلق هذه العمرة، ثم يبقى إذا كان قصد الحج يبقى حتى يتوب الحج، إذا جاء وقت الحج لبى بالحج يوم كامل من الحجة، هذا هو الأفضل. كما قال الصحابة المأمون عليه الصلاة والسلام حتى الوداع أمرهم أن كان من الإسلام يلبوا الحج، وبقي على إحرام الله عليه الصلاة والسلام أنه ساق الهدي، وهكذا من ساق الهدي من أصحابه بقي على إحرامه. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صم أنوى بحجة وعمرة ما أقبلوا بحج، لأنها حاضر فلم يتيسر لها أن تحل بالعمرة كما حل الناس، وامر اهل المقدم في الحج على عمره، لان جاء قصور لهما ويا بحيلها، فامر ان تفوت بالحج وان تكون قارنه، فعلت الحج وصارت قارنه، فلما جاء يوم النهر قامت وسعت وقصرت وقال: يجزئك على حجك وعمرك، صارت قارنه حتى تراه وسعيد. فقالت الرسول: تنبغي ولا بحجة وعمرة، والحجة مفردة وعمرة مفردة، يعني أصحاب الله الذين اسم عمك المزواج من المسلم كلهم ليس أمامه إلا هدي، كل أزواج من المسلم حال ذلك لعلها عمرة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يعطاه من التنعيم، ليأخذ من التنعيم وحل من مكة، أقرب الحل إلى مكة، خرج بها وأحرمت من هناك العمرة وطرافت وصعدت وقصرت وصارت لها عمرة مستقلة بعد الحج. فدل ذلك على أنه لا حرج في من أراد العمرة مكة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى غير من العلم أو يعتمد. وهكذا من حج قارنا ورجع يقضي عمرة مفردة كما فعل تعالى فلا بأس. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاكتفوا بالعمرتين ولم يخرجوا في الحين، فجل الله على رواسه ما نقل عن موت ولا باس من طرد ولا باس. وفيه ان هذا الحل حل كامل، وابن عباس حل كامل من حل الى الحل، كما ان الحال الحي اذا طار وسعى واصبر يوم العيد او حلب ورجل على الركيب وتهيئ كاملا ثم جرب وطلب البيت وسعى وقصر على حلب تم حله وهكذا الامر، اذا طاف وسعى وقصر تم كامل، فهو ياتي النساء تلبس النقيب والبيت والحريم وما اكد ذلك، ثم يصلى على زوجها وتطيب لأنها حل صلى الله عليه وسلم فواهي هذا الشيء أو تقصير هذا الأمر أنفع الله من يمشي ومشي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فتح الحج إلى العمرة وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين بكى؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد قدوة نصف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون، فقال رجل: لم اشعر، فحلقت قبل ان اذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال الاخر: لم اشعر، فنحرت قبل ان ارمي، فقال: ارمي ولا حرج. فمات إلى يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
أما بعد، هذه الآية الأربعة كلها تتعلق بشؤون الحج. الحديث الأول أن أسامة بن زيد هو ابن حارثة حمام النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، هو ابن حبه في أي وقت. سئل عن حيثية سير النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سير العرفات إلى المزدلفة، قال: كان يسير العلق فإذا وجد غدوة النصر يرد أن من العرفات إلى مطلبة يغالي لكم به الزحام والكفر. وكان صلى الله عليه وسلم يحين سيرا مباشرة حديثا ليس فيه عجلة لئلا يحصل ما وقع على الناس، وكان يقول له: أيها الناس سكينة السكينة، كما في حديث جابر. فإذا الزر ليس بالإضاعة، إن زلت ليس بالإسراع. السنة للناس يدرهم العربات ألا يعجل ويطمئنوا في سواء السيارات أو على أعدامهم أو على حبل أو غير ذلك. السنة لهم عدم العجلة حتى لا يمر بعضهم بعضا. وعلى العاب يعني السير خفيف النساء هي سرعة، فإذا وجد غيبة يعني متسع النصب ليسرع قليلا إلى أن متسع حتى يكفر على الناس ينطلق. هكذا ينبغي لو منه متسع يعجل قليلا، وإذا كان مقام ليس مقام سعد وسط ولم يجلس لا من دابة ولا من سيارة ولا من قدم حتى لا يرى أحد من الناس. وهكذا في موضع الزحام كالصراط المنطلقة إلى منى ومنى إلى مكة، إذا كان هناك زحام هكذا ينبغي يكون بعدم الصعب، إلا إذا لم يهد بينه تعجل قليلا على وجه لا يضر احدا. وكان لما اتى معسكرا اسرع قليلا عليه الصلاه والسلام عند صعبه المدرسه الى منى. وحيث كان يعلمها ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لانه صلى الله وسلم يوم العيد يوم النحر، وواحد من الناس يسالون عن بين جرتين كما جرت العرب، قال له: لا اشعر، قال: ابدا من الحرب. بين يوم العشر من الحج والعمره الا بعد يوم العشر. هذا يدل على تسليم الامور التي تبعها نواحيه والمرجع بعضها على بعض فلا حرج. لكن السنه يبدا بالرجل ما هو يقوم بذات العشر كما قال ان يتصلى ثم يلحق ان كان عنده بحر ثم يحرق او يقصر الى حرب اخرى ثم يقوم هذا السنه هذا التوفيق. أولا هو الاعتراف بالعقل نوعين، ثانيا من الحوض كان عنده نحو كان من ذلك، ثالثا يحجب راسه بعد الذبح هذا هو الافضل. او التصوير والحوض افضل، حوض حسين يسمونها ناس حسين يعني اذا انسان موسى قله والتصوير هو الاعلى من الاخبار والحوض بالحج افضل. وانزل الامر الى بعد الامر بعيد عن الحج ومن هذه الامر خير الحج قرب الحج كنا فيها التقصير حتى يبقى الحاضر يبدي الحج الرابع الطواف والسعي كان عليه السلام والاحيان هذا هو الافضل. لكن يقدر في المره على بعض الاعلام على قبل ان ينبح قرن قبلها قرنها قبل ان يرمي قرنها قبل ان يرمي قرنها قبل ان يلبس كله جائز والحمد لله. هذه توسع ولهذا قال لا سئل له الى ناس جد ولا طفل لا طفل ولا ما يرجع عن معنى إلى عباس ويرجع. والعلاج الضعيف الرمي ذبح حلق وتصوير طوارئ بيت وغير قد بعض على بعض فلا حرج لك التصوير افضل التصوير والافضل مع القدره مع التيسير ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويقصر افضل ثم يطول ثم يسعى هذا التصوير المشروع. الحديث الثالث حديث مسعود لما روى جمع ابراهيم جعل ليس عن يساره ومن عن يمينه رضي الله عنه وروى جمع مستقبل اللحم جعل بيتا جعل على يساره ومن عن يمينه مستقبلا السماء من جهه الجنوب البيت عن يسار ومن عن يمينه والشمال امامه من جمع امامه وراى سبع حصيات يكبر معه من الحصار ويقول قال مقام لم الا ان يسوى في الرعاه فان يسوى خيرا وانه نص على البقره جاء بها غالبا على الحج ولا نص عليه قال سوره البقره لم يرغى له معناها عن تفسيرها هذا مقام على امه موقف هذا هو الافضل فيقول من اي جانب اجزم ورماها من اي جانب تحوق اجزم فكل يوم من هذا المكان احوال كما راى الاتحاد المسعود من جعل اماله قلت عن يسار ومن عن يمين هذا هو الافضل ويقول على اي جهه حتى طلب من حصر الحي كذا لا والحي الرابع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم المعلقين ويقول غير مقصرين قال اللهم المعلقين ويقول غير مقصرين قال اللهم المعلقين ويقول مقصرين قال اللهم المعلقين الرابع فلذا الحق افضل والحق اهل الجار واخذ من موسى خلوا الحق خلوا الحق في الحج وان قصروا فلا باس لكن الحق افضل لها تعالى من حالتين مغفره والله لا تقع ومقصيده ومراجعه فدل هذا على ان الحق افضل وهكذا بالعمره الحق افضل الا اذا كان الامر قريبا من الحج من العدد ومن الحج فالتصريح افضل ولهذا امر الذي اختار لما اعتمره في الحجه ان يقصره حتى يكون الحلق في مثل الحج لان الحمد اعظم واعظم فيكون اعظم من اعظم والمقبول المقبول والامر دون الحج والتقصير من الحق من التقصير الامر اذا كان قريبا من الحج يكون الحق فيبقى الحق في الحج حتى لا يعظم راس كل الامر له من الراس ما تيسر من التقصير بالتقصير من الاقرار من النص او الاخيره غير قرار من الحج حوالا وفق الله من النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فسخ الحج إلى العمرة وعن عائشة رضي الله عنها قالت حجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر
فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابسة ما هي؟ قال يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا أطاقت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفريه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منه من أجل سقايته فأذن له. وعن قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يجعل لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
أما بعد، قام إلى حج الأربعة كلها لا تعلق عن الحج. هذه الأول حاجة عائشة رضي الله تعالى عنها قال قفض مع رسول الله يوم النحر حضر الصفية صار من يصلينها ما يريد رجل من أهله إلى رسول الله إنها حائض. قال أحيث تناهي؟ قالوا إنها غدا قال قال فاخرجوا وخلاص انفروا وخلاص أقرع حلقا أفاضوا ونقضوا نعم. هذا يدل على فوائد، منها أن النكاح يحل الرجل من أهله جماع من أهله إذا أفاضت بعد الرمي والتقصير وبعد رميه وحلقه، لأن هذا هو الحلم كله. ورمى النبي صلى الله عليه وسلم النحر ونحر وحلق ثم أفاض وخلف زوجاته رمينا ونحر عنهن عليه الصلاة والسلام وقصرنا وطهنا يوم النحر فتم الحلم كله. وفيه من الفوائد أن المرأة تحبس رفقتها إذا كانت حائضة حتى تطوف طواف الإفاضة، وأن عليهم أن يرقبوها وينتظروها حتى تطوف وأن يتركوها. وفيه من الفوائد أن الحائض لا تطوف عليها أن تنتظر حتى تغتسل وليس لها الطواف، كما أنها لا تصلي كذلك لا تطوف الطواف غير الصلاة، وكما أنها لا تصلي حتى تطوف هكذا لا تطوف حتى تطوف. ولهذا قال أحابستنا يعني السفر. وفي من الفوائد جواز الدعاء بفعل غير مقصود، قل أقرأ حلقة كلمات دعاء غير مقصودة كما تقرأ تربة يمين تربة يداك تكلك أمك وما أشبه ذلك مما يجي على الإسلام من القصد للتوبيخ أو لتأكيد الكلام ونحو ذلك، فلا يكون مؤاخذا من الإنسان لأنه من الإنسان غير قصد، لا يكون قصد السب وإنما قصد التأكيد للشيء أو التحذير منه. وفيه من الفوائد أيضا تذكير الإنسان بما قال يفوت ويجهل لمن ذكروه من قد أفاض. من الفوائد أيضا سقوطه طواف الوداع عن الحائض، لأن قال انفروا لأن لا وداع عليها، هذا ليس عليها وداع، وكذا النفساء. ولهذا الحديث ابن عباس يرى الناس يكون آخر عليهم البيت إلا أن خفها المرأة الحائض، والحائض والنفساء لا وداع عليهما لأنهما ممنوعتان من الطواف، وفي حبسهما المقر عليهما وعلى رفقتهما من رحمة الله أن سامحهما ذلك وعفى عنهما ولا دم عليهما ايضا، لا وداع ولا دم عليهما من جهه الوداع بل معظم عن ذلك. وفيه ان الوداع يكون اخر شيء عند انهاء الاقامه تمام الحج، اذا اراد السفر يكون الوداع بعد ما ينتهي من كل شيء يكون اخر عظيم طواف البيت. وهذا عام بالرجال والنساء الا الحائض والنساء، الحديث الثالث حديث العباس أنه مستعلم في بيت مكة لا يعلمون من أجل سقاية فعلنا يدل على أن السقاة ليس عليهم مبيت بمنى من أجل سقاية الحاج. ولهذا لم يعلم من صلى الله عليه وسلم العباس في وطول عمه إلا أن يبت بمكة من أجل السقاية. يلحق بذلك كما جاء الحديث الآخر الرعاة وسأل المبيت وهكذا من قال له حاجة شديدة كالحاج والطبيب الذي يحتاج إليه في أيام من الليالي من الحاجة الحجيج الحويض ومن فاض على أهله ومن حجاج من موعظه شرعي إلحاقا له بسقاية الحاج والرعاة. والمريض الذي يحتاج الطبيب ولا يتوصل له منى ينزل ليالي منى كذلك.
حديث ابن عمر
جمع الناس كذا يجعل بين عمر وعيشة مختلفة. هذا أيضا من إجراء الحديد كما يجمعه في عرفات بين الظهر والعصر يسرع لهم أيضا جانب بين المغرب والعشاء في مزدلفة لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه في حاجة إلى ذلك. إذا جاءوا من عرفات هم في حاجة إلى الجمع حتى يستريحوا بعد ذلك بعد وقوفهم بعرفات. إذا وصل الحاج إلى مزدلفة بادروا بالصلاة وصلوا جمعا المغرب والعشاء ولو جاءوا مزدلفة ولو جاءوا قبلهم الشرق إذا وصلوا إلى مزدلفة شرع أنهم يصلوا في جمع كما أنهم إذا زالت الشمس عرفات شرع لهم البدار في صلاة الظهر والعصر جمعا أصلا حتى يتفرعوا الدعاء الذكر في عرفات إلى الغروب. فهكذا إذا صلوا إلى مزدلفة صلوا من المغرب والعشاء ثم ينامون ويرتاحون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا فرق بين كونهم جاهلين أو مبكرين أو متأخرين إذا وصلوا صلوا المغرب والعشاء إلا إذا حوشوا الطريق فهشموا فوة الوقت صلوا في الطريق لأنها يستأخرها نصف الليل. فإذا كان الحاج لم يتيسر له الوصول إلى مزدلفة بسبب زحمة السيارات أو عطل السيارة صلى في مكان ولا يؤجل إلى بعد نصف الليل. لا بد يكون فعل الصلاة قبل نصف الليل صلاة المغرب والعشاء لأن وقت العشاء لا نصف الليل اختيار ولا يجب التأخير لما لا نصف الليل. فإذا حوش في الطريق أو تعطى السيارة أو مزرعة حصل له زعمة منعتهم صلى في الطريق. الحمد لله وفق الله وفق الله وفق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد حلال. عن أبي قتادة
من صيد حلال
باب المحرم يأكل من صيد حلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا ألأكل من لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته العبد فأكل منها. وعن سعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بمجام فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون. وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
أما بعد هذا الحديثان صحيحان حديث أبي قتادة الأنصاري وحديث الصابن بن جثامة الليثي في شأن الصيد الذي يهدى للمحرم. الصيد الذي يهدى للمحرم فيه تصيد، فإن كان الصيد الذي يهدى للمحرم حيا كحمار وحش حي أو غزال حي أو أرنب حية فلا يأكل المحرم، كما رده النبي على الصابن بن جثامة الحمار الوحشي، لأن المحرم لا يصيد ولا يشتري الصيد وهو محرم ولا يقبله الغادية وهو محرم. أما إن كان مذبوحا فهذه تفصيل، فإن كان الصيد ذبحه محرم لم يحل على المحرم ولا لغير المحرم لأنه يقبل لا شرعي، لكن ذبحه المحرم فيكون مكان ميت حرام. أما إن كان ذبحه حلال ولم يذبحه من أجل المحرم بل ذبحه لنفسه أو ليبيعه أو ليأكل منه ثم أهدى منه المحرم لا بأس فلا حرج. ولهذا لما صاد أبو قتادة حمار وحشي وأهدى منه الصحابة المحرمين أكلوا، فلما توقفوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كنتم لم تأمروه ولم تشيروا عليه بشيء فلا بأس، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وغير العون فأكل منها. فدل ذلك على أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يساعد المحرم لا بإشارة ولا بأمر ولا بآلة ولم يسده من أجله فلا حرج. أما إن كان المحرم ساعده أو أشار إليه أو أعطاه الصوت أو أعطاه الرمح أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له، أو صاده المحرم من أجله أو صاده الحرام من أجل المحرم فلا يحل المحرم. وعلى هذا يحمل رواية الصابر الجثامة التي فيها أنه لا يجد حمار أو عجز حمار أو شق حمار، يحمل أنه صاد لأجله النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال من عن إجابة في السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فإذا صاده محرم وصيد من أجله فلا يحل، أما إذا كان ما صاده محرم ولا صيد لأجله وصاده الحلال فلا بأس. وهذا معنى صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، إذا صاده محرم حرم أو صيد لأجل الحرم، ثم إذا كان صاده الحلال كما فعل أبو قتادة لا من أجل المحرم فإنه حلال يأكل منه المحرم ويأكل منه الحلال، لأنه لم يصد من أجله ولم يساعد فيه ولم يساعد فيه شيء. فإذا ساعد عليه بإشارة أو بسلاح أو بأمر أو أعطي حيا سلم له حي هذا لا يجوز، أو صيد من أجله فهذه أحوال ثلاثة، الأولى أن يصاب لأجله، الثانية أن يساعد فيه ويشير إليه، الثالث أن يكون حيا، ثالث فلا يحل المحرم. أما في هذه الثلاث فلا بأس، إذا صادر الحلال وليس له نية يعطيه المحرم ولم يساعده المحرم ولم يعطيه إلا قطعة من الصيد ما أعطى حي حيوان حيا فلا بأس. اتق الله منه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا
أو يخير أحدهما الآخر. قال فإن خير أو يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب ما نهى الله عنه من البيوع.
أما بعد هذا عن الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البيع من طريق ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر بن الخطاب من طريق حكيم بن حزام القرشي المعروف رضي الله عن الجميع يدلان على ان البيعين الخيار والبيع معروف من بعد اثمان بما يقال له بيع بعد المال بالمال سواء كان المال عينا او منفعه يسمى بيعا في رواية العرب كما قال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا في اتفاق المال بشروطه من الرضا والظلم والحسد والرشد والى غيرها من شروط البيع المعروفه فاذا تمت شروطه فهو صحيح ولصاحبه الخيار وللمشتري كذلك ما لم يتفرقا ما دام في المجلس. فإذا تم البيع بينهما في أرض مثلا وسيارة أو حيوان بعيد أو فرس أو غير ذلك تم البيع بينهم اتفقوا على الثمن انتهى البيع كل واحد يخلف ما دام في المجلس ما دام في البيت حل البيع المجلس اللي في السوق في المجلس اللي في الطريق واقفين في السيارة كل واحد مخيار في الطائرة كذلك كل واحد مخيار إلا إذا تفرقا لزم البيت إذا راحوا كل واحد يفتح الآخر مشى أو خرج من البيت أحدهما أو تفرق عن البيت أو نزلوا من الطائرة أو كل واحد راح شأنه أو خرج من السيارة أو الله خلاه من السيارة أو كل واحد راح بجهة تم لزم البيت. وما دام في محل البيع او في الطياره او في السياره ما نزل احد هو عن المخيار يبغى يحول يحول ولو زدتم البيع قال له انتم طالب نفسي من البيع سواء كان البائع او المشتري او الخيار كم يحول حتى يتوافقا. هذا الذي عليه المحققون من اهل العلم وصريح الاحاديث فيها الحديثان وفي احاديث اخرى عن عبد الله بن عمر بن حاص وغيره إلا إذا خير أحد الآخر ولهذا قال ما يترك أو يخير فإذا خير أحد الآخر تطرى ما بين الخيار الآن يتخير أحد الآخر ولا بد من ذلك لما تعاقد بطل الإخلال ما بين الخيار الآن يجب أن يبيع ما في خيار فلا يصير خيار إذا أسقط بينهما قال أحدهما الآخر ما في خيار من الآن قال نعم ما في خيار تم البيع ولا ما فرق. لأن المقصود أن الإنسان قد يستدرك قد يبني له شيء فإذا جزم بإسقاط الخيار والآخر جزم بإسقاط الخيار فهو معنى أنهم يعني قد تأكدوا أن الصدقة صالحة وأن كل واحد ما عليه الله في ذلك. ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والبيان وعدم الكذب وعدم الخيانة قال فإن صدق من بيعهما وبين ملك لهم في بيعهما إن صدق ما قال قال يقول السلعة طيبة وتراها كذا وتراها كذا وسبت كذا ولا أعلم الثمن كذا سبت كذا ولا أعلم أحد شيء ولا كذا كل واحد بين الحقيقة وبين أن في إنسان في عيوب بين هذا من أسباب البركة كل واحد يحفظ الحقيقة وترى السيارة فيها كذا ترى الناقة فيها نظر سمعت كذا وكذا ترى الناقة اللي بأنه ترى فيه يفيد
مئات سنة، عشرة آلاف سنة، مئات ريال كل سنة. ترى في عيب الدار الثاني في عيب، ترى في واحد في عيب في شهرة ناظرة، بين إن يلزم ما رشحه. إذا بين صدق ذلك هذا من أسباب البركة. من بائع هو المشتري، من أسباب البركة من المشتري الأمير، من أسباب البركة من بائع كتبة. وإن كتم، إن كتم بعض العيوب، البائع كتم العيب اللي فيه المبيع، أو المشتري كتم العيب اللي فيه الثمن. أو كذب من قال إنها عليه بحث، إن اشترى عليه بحثين ألف وهي عليه بحثين أيضا كذب. أو قال إنها سليمة